الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس عشر من الكتاب.
فاعرف الفرق بين النداءين كما عرفت الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وقوله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ومن لا بصيرة لديه يظن أن القرآن يخالف السنة، ومن تأمل تفاسير القرآن التي اتصلت بالسند إلى الصحابة كتفسير الثعلبي وتفسير البغوي وتفسير ابن جرير الطبري عرف مقاصد القرآن. ومما يزيد المعنى إيضاحا ما رواه ابن أبي الدنيا بسنده أن أبا طلحة خرج من داره يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال أتاه، فوجده يخطب وهو يقول ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله، فقال بأعلى صوتي حتى منك يا رسول الله، قال حتى مني، فرجع ولم يسأل. قال أبو طلحة فما لبثت أن كنت من أكثر أهل المدينة مالا. هذا في الأمور المقدورة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لتشييد قواعد الدين وسد الذرائع المفضية إلى سؤال المخلوقين ما لا يقدر عليه إلا رب العالمين. والله المرجو أن يشرح صدورنا للإسلام، وألا يجعلنا ممن أعرض عن ذكر ربه واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاسأل ربك في أوقات الإجابة أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا عليك فتضل. والسلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
سئل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن ابن حسن عن كيفية حياة الرسول في قبره، وهل هي كحياة الشهداء أم أعلى عند الله، فأجاب: الجواب وبالله التوفيق. قال الحافظ الحجة شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى: لم يرد حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره، لكن نقطع أن الأنبياء لا سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم أعلى مرتبة من الشهداء. وقد قال سبحانه وبحمده عن الشهداء إنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فالأنبياء أولى بذلك. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومع ذلك فالشهداء داخلون في قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون، فأثبت سبحانه للشهداء موتا بدخولهم في العموم كالأنبياء، وهو الموت المشاهد، ونفى عنهم موتا. فالموت المثبت غير الموت المنفي، فالموت المثبت هو فراق الروح الجسد وهو مشاهد محسوس، والمنفي زوال الحياة بالجملة من الروح والبدن. وقال البيضاوي على قوله سبحانه: بل أحياء، فيه تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا بجنس ما يحس به من الحيوانات، وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي، انتهى. وقال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ببطين رحمه الله في رده على العراقي: ويدل على بطلان دعوى من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياته لما كان على وجه الأرض ما رواه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهذا يدل على أن روحه الشريفة ليست في بدنه، وإنما هي في أعلى عليين، ولها اتصال بالجسد، والله أعلم بحقيقته، لا يدركه الحس ولا العقل، وليس ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم، لحديث تقدم عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، الحديث.
وقد أخبر الله سبحانه أنهم في البرزخ أحياء عند ربهم يرزقون. وقال أبو بكر الصديق: أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها ولن يجمع الله عليك موتتين. وقد قام الدليل القاطع أنه عند النفخة في الصور لا يبقى أحد حيا، فلو كان الأمر كما يزعمون لكان الله قد يجمع عليه موتتين، ولما قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولم يقل لهم: أنا حي في قبري كحياة الآن. صلوات الله وسلامه عليه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال أيضا: ومقتضى قول من قال ليس إلا أن غيبوا عنا أنه يجوز أن يقال في الملائكة إنهم أموات لكونهم مغيبين عنا، انتهى. قال ابن القيم أيضا: وأما السلام على القبور وخطابهم فلا يدل على أن أرواحهم ليست في الجنة وأنها على أفنية القبور، فهذا سيد ولد آدم الذي روحه في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، يسلم عليه عند قبره ويرد سلام المسلم عليه. وقد وافق ابن عمر رضي الله عنه أن أرواح الشهداء في الجنة ويسلم عليهم عند قبورهم كما يسلم علي غيرهم، كما علمنا صلى الله عليه وسلم أن نسلم عليهم، وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون على شهداء أحد. وقد ثبت أن أرواحهم في الجنة تصرح حيث شاءت كما تقدم، ولا يضيق عطنك عن كون الأرواح في الملأ الأعلى تصرح في الجنة حيث شاءت وتسمع سلام المسلم عليها عند قبرها وتدنو حتى ترد عليه السلام، وللروح شأن آخر غير شأن البدن، وهذا جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وله 600 جناح منها جناحان قد سد بهما ما بين الشرق والغرب، وكان من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع ركبتيه ويديه على فخذيه. وما أظنك يتسع عطنك أنه كان حينئذ في الملأ الأعلى فوق السماوات حيث هو مستقره، وقد دنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدنو، فإن التصديق بهذا له قلوب خلقت له وأهلت لمعرفته، ومن لم يتسع عطنه لهذا فهو أضيق أن يتسع للإيمان بالنزول الإلهي إلى سماء الدنيا كل ليلة وهو فوق سماواته على عرشه، انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله وعفى عنه. وقال الشيخ حمد بن ناصر ابن معمر رحمه الله: وأما الكلام على حياة النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقادنا في ذلك اعتقاد سلف الأمة وأئمتها وهم الأسوة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم قبض ودفن وزالت عنه الحياة الدنيوية، كما قال أبو بكر رضي الله عنه حين قبله قال: طبت حيا وميتا. وأما حياة البرزخ فهو حي الحياة البرزخية، وكذلك الشهداء، فلو كان حيا حياة دنيوية لرفعوا إليه الأمر فيما جرى بينهم رضوان الله عليهم أجمعين، ولما عدلوا إلى التوسل بدعاء العباس، انتهى. وبه تم الجواب، وصلى الله على محمد. وسئل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن ابن حسن رحمهم الله عما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى وهو يصلي في قبره، ورآه يطوف بالبيت، ورآه في السماء، وكذلك الأنبياء، فأجاب: هذه الأحاديث وأشباهها تمر كما جاءت ويؤمن بها إذ لا مجال للعقل في ذلك، ومن فتح على نفسه هذا الباب هلك في جملة من هلك. وقد غضب مالك بن أنس لما سأله رجل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخر كلامه، ثم قال: وما أراك إلا رجل سوء، فأمر بإخراجه. هذه عادة السلف، فهذه الأحاديث التي مر البحث فيها خاض فيها بعض الزنادقة وصنف مصنفا بناه عليها وجادل، وما حل في أن من كان حيا في هذه الدنيا التي أطلقت في القرآن فينبغي أن ينادى، إذ لا فرق عند هذا الجاهل بين الحياة الحسية والبرزخية، لأنه اشتبه عليه أمر هذه الصلاة وأمر هذا الرزق، ولم يعلم أنه لا خلاف في أن أهل البرزخ يجري عليهم من نعيم الآخرة ما يلتذون به مما هو ليس من عمل التكليف. ومعاذ الله أن نعارض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. والحديث عام، لأن المقصود به جنس بني آدم، لأن المفرد يعم كما هو مقرر في محله. ألم يعلم المسكين أن البرزخ طور ثان وله حكم ثان؟ إذ لو كان صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة أنه يلاقي الأولياء والأفاضل كما زعم بعض المصنفين لبطل حكم الاجتهاد بعده، ولم يتراجع الصحابة رضوان الله عليهم بعده مسائل طال فيها نزاعهم إلى زمننا هذا. إذا تحققت هذه الإشارة وتأملتها فلا بد أن أنقل لك كلام ابن تيمية قدس الله روحه في أحاديث السؤال. قال ابن تيمية رحمه الله: أما رؤيا موسى في الطواف فهذا كان رؤيا منام لم يكن ليلة المعراج. كذلك جاء مفسرا لما رأى المسيح أيضا ورأى الدجال. أما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنيا ورأى يحيى وعيسى، فهذا رأى أرواحهم مصورة في صورة أبدانهم. وقد قال بعض الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس بشيء، لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده، وكذلك إدريس. وأما كونه رأى موسى يصلي في قبره ورآه في السماء أيضا، فهذان لا منافات بينهما، فإن أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك ليست كالبدن. وقد بسطت الكلام في أمر الأرواح بعد مفارقة الأبدان، وذكرت الأحاديث والآثار في ذلك بما هذا ملخصه. وهذه الصلاة مما يتنعم بها الميت ويستمتع بها كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح، فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس النفس في الدنيا، فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب به ثواب منفصل، بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به النفس وتلتذ به. انتهى كلامه. فعلم من كلامه أن أرواحهم صورت في صور أبدانهم التي في القبور، فاجتمعت النصوص وزال الإشكال والله أعلم. وسئل رحمه الله عن الذي أمر بأن يضر في البحر فأجاب: الذي أمر بأن يضر في البحر خوفا من الله لم يكن شاكا في القدرة، وإنما ظن أن جمعه بعد ذلك من قبيل المحال الذي ما من شأن القدرة أن تتعلق به. وهذا باب واسع والله أعلم. سئل الشيخ حمد بن عتيق عن قول الفقهاء: من قال أنا مؤمن إن شاء الله، إن نوى به في الحال يكفر، وإن نوى به في المآل لم يكفر. فأجاب: هذا سؤال من لا يحسن السؤال، فإن ظاهره أن جميع الفقهاء يقولون ذلك، ومن له خبرة بأقوال الفقهاء تحقق أن هذه مجازفة عليهم وقول بلا علم. فإن كان بعض المتأخرين من بعض أهل المذاهب قال ذلك فهو قول محدث من أقوال أهل البدع. وأنا أذكر لك من كلام العلماء في الاستثناء في الإيمان، وهو قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، ليتضح الخطأ من الصواب ويعلم من الأولى بالحق في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا أصح الأقوال. فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أحدهم أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني قرأت الفاتحة، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك به عندهم. وأما الذين أوجبوا الاستثناء فلهم فيه مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وهو مأخذ كثير، وهو مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما استشهد عليه أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك إنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. وهذا وإن علل به كثير من المتأخرين من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك الشافعي وغيرهم، فما علمت أحدا من السلف علل به الاستثناء. قلت: فالمرجئة والجهمية يحرمون الاستثناء في الحال والمآل، وهؤلاء يبيحونه في المآل ويمنعونه في الحال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمأخذ الثاني في الاستثناء أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به كله وترك ما أمر كذلك، فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله الصالحين. وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لها بما لا يعلم. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر. وروى الخلال عن أبي طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا نجد بدا من الاستثناء، لأنهم إذا قالوا مؤمن فقد جاءوا بالقول، فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول. وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: اذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل، فيعجبني أن يستثنى في الإيمان فيقال أنا مؤمن إن شاء الله. ومثل هذا كثير من كلام أحمد وأمثاله، وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات المستحق للجنة إذا مات على ذلك، وأن المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن، وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي الله، فإذا قال أنا مؤمن قطعا كان كقوله أنا بر تقي ولي لله قطعا. وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل غيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب لأن هذا بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا لما جاء به الرسول فيقول أنا مؤمن. فلما علم السلف مقصودهم صاروا يكرهون السؤال ويفصلون الجواب، وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد لنفسه بالكمال. ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل. ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بالاستثناء. قلت فظهر القول الثالث الذي هو الصحيح، وهو أنه إذا قال أنا مؤمن فإن أراد بذلك الإيمان المقيد الذي لا يستلزم للكمال جاز له ترك الاستثناء، وإن أراد المطلق المستلزم للكمال فعليه أن يستثني في ذلك. قال الخلال أخبرني حرب بن إسماعيل وأبو داود قال سمعت داود، سمعت أحمد قال سمعت سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة يقول إذا سئل المؤمن أمؤمن أنت لم يجبه، ويقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. وقال إن شاء الله ليس يكره ولا يدخل الشك. وقد أخبرني عن أحمد أنه قال لا نشك في إيماننا، وأن السائل لا يشك في إيمان المسؤول، وهذا أبلغ، وهو إنما يجزم بأنه مقر مصدق بما جاء به الرسول لا يجزم بأنه قائم بالواجب. فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال، ويجعلون الاستثناء عائدا إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور. هذا ملخص كلامه في كتاب إيمان. وقال في موضع آخر والناس لهم في الاستثناء ثلاثة أقوال، منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية ويقولون من يستثني فهو شاك، ومنهم من يوجبه كطائفة من أهل الحديث، ومنهم من يجوزه أو يستحبه، وهذا أعدل الأقوال. فإن الاستثناء له وجه صحيح وتركه له وجه صحيح، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات ويخاف ألا يكون أتى بها فقد أحسن، ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة فاستثنى خوف سوء الخاتمة فقد أصاب، ومن استثنى أيضا خوفا من تزكية نفسه أو مدحها أو تعليقا للأمر بمشيئة الله تعالى فقد أحسن، ومن جزم بما يعلمه من التصديق في ترك الاستثناء فهو مصيب. فتبين بما ذكرناه من الكلام الذي قدمناه أن هذا الإيراد قول غير معروف عند العلماء المقتدى بهم، فضلا عن أن يكون الفقهاء كلهم قد قالوه. وإذا كان الأمر كذلك وظهر كلام من يعتد به وما هو الصواب منه، فلا حاجة بنا إلى معرفة الأقوال المبتدعة. المسألة الثانية وهي قول السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا في الجنة فهو في النار. فالذي وقفت عليه أن هذا من كلام عمر كما رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، وأنت لم تذكر له إسنادا ولا نسبة إلى أصل. وقد علم أنه لا يجوز لأحد أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بمجرد وجود سواد في بياض، وتفصيل ذلك معروف في كتب أهل العلم والحديث. وأما مراد عمر فقد قال بعض الناس إن المراد إذا قال أنا مؤمن آمنا من مكر الله وتأليا على الله، وقال بعضهم أي من قال أنا مؤمن بالطاغوت فهو كافر بالله، وكذلك من قال هو في الجنة قطعا تكذيبا بحديث الأعمال بالخواتيم، وقيل غير ذلك من الأقوال البعيدة ضعيفة. وأما أنا فأقول الله أعلم بمراد الخليفة الراشد، ولا أعلم في ذلك شيئا تطمئن إليه النفوس، ولا يستحي من سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم فالله أعلم. المسألة الرابعة قوله هل يجوز للإنسان أن يحدث نفسه بقول أنا منافق أنا أخشى الكفر وهل هذا شك في الدين أم لا؟ الجواب قال البخاري في صحيحه قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. وقال ابن القيم تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين لعلمهم بدقة وجله وتفاصيله وجمله، ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا حذيفة ناشدتك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم؟ فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا، يعني لا أفتح هذا الباب في تزكية الناس. ليس معناه أنه لم يبرئ من النفاق غيره، وكيف يكون ما هو من صفات السابقين الأولين شكا في الدين؟ وعن الحسن البصري في النفاق ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. وقال ابن القيم رحمه الله وبحسب إيمان العبد ومعرفته يشتد خوفه أن يكون منهم، ولهذا اشتد خوف سادة الأمة وسابقوها على أنفسهم أن يكونوا منهم انتهى. فكلما زاد الإيمان اشتد الخوف من النفاق، وعلى حسب ضعف الإيمان يكون الأمن منه. وأما خوف الكفر فيكفي فيه قول الله تعالى إخبارا عن خليله إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو يدل على شدة خوفه من هذا الأمر. وفي الدعاء المأثور اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وأن أرد إلى أرذل العمر. واعلم أن كون الإنسان يشتد خوفه من الكفر والنفاق ويكثر البحث عن أسبابهما ونحو ذلك هو أمر غير التلفظ به، وكونه يقول أنا منافق فذاك لون وهذا لون. وقال ابنه الشيخ سعد بن الشيخ حمد ابن عتيق عفى الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد فقد وقع البحث في الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. فصرح بعض الحاضرين بأن القحطاني المذكور في الحديث هو محمد بن رشيد الذي خرج في أواخر 100 بعد 1000 من الهجرة، وعظمت شوكته وانتشرت دولته في أوائل 104، واستولى على كثير من البلدان النجدية وقهر جماعات من أهل البادية حتى استسلم لأمره كثير من أهل نجد واليمامة. فسألني بعض الخواص هل يسوغ القول بما قاله هذا القائل وهل ينبغي الجزم به أو لا، ثم بلغني عن بعض الإخوان أنه نسب هذا إلى صديق حسن الهندي، وأنه نقل عن صديق أن الحديث يفيد أن القحطاني المذكور في الحديث مسلم وليس بمؤمن، فعن لي أن أذكر بعض ما وقفت عليه من كلام أهل العلم على هذا الحديث مع كلمات يسيرة يستفيد بها السائل، وإن كنت لست أهلا لذلك لقلة العلم وعدم وجود من أستفيد منه من أهل التحقيق، ولأن الكلام على أحاديث الرسول مما يحجم عنه الجهابذة الفحول، فكيف بمن هو مزج البضاعة قاصر الباع؟ وإني لمعترف والصدق منجاة بأن طلب الإفادة ممن هو مثلي من عجائب الدهر، ولكن الضرورة قد تلجئ إلى أعظم من ذلك، فأقول في الجواب: اعلم أن قول القائل إن القحطاني المذكور في الحديث هو الرجل الذي وصفنا لا شك أنه تعيين لمراد المعصوم صلى الله عليه وسلم وتبيين لمقصوده، وهذا مفتقر إلى أحد شيئين.
انتهى الوجه الأول.